بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، عن الرضا من آل محمد عليه الصلاة والسلام. من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب. في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون. النحل 116. وفي الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. الفتوى لها مكانتها وقيمتها وأثرها الذي لا ينكر. الفتوى لغة هي اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع فتاوى. وفي الاصطلاح على ما هو المختار: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه. الفتوى بدأت قرآنية التركيب: الآية فتوى، أحل لكم ليلة الصيام، كتب عليكم الصيام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس. فتاوى في قالب قرآني. ثم اتسعت المساحة، كثرت الحاجة، أصبحت السنة المطهرة تتعاهد ذلك وتمثل حضورا عند كل صغيرة وكبيرة، عند كل شاردة وواردة على ذهن الإنسان المكلف. كان النبي ومن وراء النبي الآل من أهل بيت النبي محمد. ثم جاءت الغيبة، وفي الغيبة برزت معالم الفتوى وحضورها في الوسط العام، لأنها الطريق الوحيد، المنفذ الوحيد للوصول إلى ساحة البراءة، براءة الذمة من عهدة التكليف المؤسس له من خلال القرآن والسنة. أما الحوادث: التوقيع الصادر عن الحج عليه الصلاة والسلام الذي قرأناه في السابق. الفتوى أحيانا تعني المصير، والفتوى أحيانا تحكي الموقف، وأحيانا تلبي الحاجة، وأحيانا الفتوى تصرف دون مقابل، وأحيانا الفتوى تصرف لتبرر جريمة، وأحيانا لتبرير جريمة كبرى، قتل الإنسان. لكل هذه التقسيمات مصادقها إذا ما رجعنا إلى كتب الفتاوى عند الفريقين، عند العامة وعند الخاصة. هنالكم فتاوى ارتقت بالواقع الإسلامي، صانت الواقع الإسلامي والحضارة الإسلامية، وهناك فتاوى أركست هذا الواقع وجرجرته نحو الوراء كثيرا. عند العامة رموز فتاواهم صانت الدماء في القديم والحاضر، فتاواهم حافظت على العروض الأعراض، فتاواهم حافظت على أموال وممتلكات الناس، فتواهم صانت الثغور في وجه الأعداء الذين لا يدينون بدين. وأيضا من فتاوى علماء العامة من صبغ مياه دجلة بالدم والفرات بالدم، بل وحتى الكعبة المشرفة كما حصل أيام عبد الله بن الزبير مع الحجاج، والقضية معلومة، يعني هدمت الكعبة وورقت الدماء وقتل من في المسعى والمطاف بفتوى. أيضا في الشام قبل أكثر من 1000 سنة بفتوى واحدة 45,000 مسلم قتلوا نهارا جهارا. فتوى من؟ فتوى السني ضد السني وقتها. اليوم الأوضاع كما كانت، التاريخ يعيد دورته، هناك من يعيش العقل والعقلنة الوعي، وهناك من يعيش التخلف والانحطاط في قراءاته واستنتاجاته واستشرافه للقادم، لذلك يزيد في تعقيدات المواقف من حيث يشعر أو لا يشعر، ومن لا يشعر أكثر خطرا ممن يشعر، لأن من يشعر أنه مخطئ يبقى جاهل بسيط، لكن من يعيش حالة من التجاهل في أنه جاهل، وهو الجاهل المركب والأكثر نكاية وخطرا على الأمة. في مدرسة أهل البيت عليهم السلام التي يحمي ثغورها العلماء الأتقياء عبر هذه المسافة والتراكم من القرون، صدرت منهم فتاوى، وفتاوى هؤلاء الأعلام كما قلت لكم في التقسيم بادئ ذي بدء أنحاء متعددة، منها من تسبب في تخلف مسيرة مدرسة أهل البيت والاندفاع إلى الأمام، مما استوجب دفع الضرائب الثقيلة عند المتأخرين عمن تقدمهم، وهذا واضح بين. عندما احتدى الطاغية المقبور على جاره على دولة من دول الإسلام 8 سنوات، أين فتوى علماء الشيعة في تحريم الدم المسفوك؟ أينها؟ لكن أحيانا على قضية يترتب عليها تمزيق الصف، تفريق الجمع، الفتاوى من كل حدب وصول، هذا موجود. أنا بقراءة سريعة، يعنيني من بنى ولا يعنيني من هدم، وأحيانا الصمت لا يقل خطرا عن الحديث بالسالب، الصمت، لأن السالب أعطى رأيه في الموقف السلبي، أما الصامت لم يعطي موقفا، أما هو محمول على السلب. والشواهد كثيرة ولا داعي لنكس الجراح، لأننا يفترض أن نكون في حالة لا تساعد على مثل هذا، وإلا متى ستكون الحالة مساعدة؟ نسأل. في القرنين الأخيرين برزت فتاوى لها من الشأن والقيمة الشيء الكثير، وأنا ألملم أوراقها. لفت انتباهي شيء، أن القاسم بين هؤلاء الذين أعطوا هذه الفتاوى المؤثرة هم يشتركون في قضية، ألا وهي الرغبة الجادة الأكيدة في حفظ الوحدة بين المسلمين ورفع راية الإسلام إلى الأمام. وسوف أستعرض لبعض الأسماء والقامات الرفيعة. السيد المجدد الشيرازي رحمة الله تعالى عليه علم من الأعلام، وتقلب على أيادي أساتذة عظام، لذلك تأثر بهم، أمثال الشيخ الأصفهاني صاحب الحاشية، حاشية المعالم، معروف لا يستغنى عن رأيه في بحوث الخارج رغم أنه تجاوز القرنين من الزمان على وفاته. الكرباسي الكبير علم من أعلام الطائفة طبع بصمة قوية على شخص هذا الإنسان العظيم. الشيخ صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي الأصفهاني، هذا الفقيه الذي لا يمكن أن ينعت المجتهد بصفة مجتهد ما لم يقف على تفريعات هذا الرجل العظيم، تنوف على نصف مليون فرع، أيضا ترك بصمة خاصة. هذا الرجل الذي يقول من لم يذهب إلى القول بولاية الفقيه لم يذق طعم الفقاهة، وعليك أن تجمع وتطرح. الشيخ الأعظم قدس سره الأنصاري العظيم إمام الحوزة إلى اليوم، إذا حضر رأيه شغل ذهنيات الكبار الفقهاء والمجتهدين إلى اليوم. فرع من مسألة يطرحه يجبر الأستاذ العظيم على متابعة مبناه أكثر من 3 أشهر. شكو من عظمة، شكو من قوة، أيضا ترك بصمة. والشيخ كاشف الغطاء الكبير، إذا كبر الإنسان وعظم وعلت شخصيته من خلال البناء العلمي والأخلاقي والحس الاجتماعي والشعور بالمسؤولية، خذ منه نتاجا. نتاجه من؟ نتاجه الآخوند الخراساني صاحب قضية المشروطة، سوف نقف عليه. هذا الرجل الذي احتكر علوم الأصول، علم الأصول، على نفسه في داخل الحوزة العلمية، كم من علم وعلم بذل جهدا في سبيل أن يتجاوز مرحلة هذا الأصولي الكبير ولم يستطع، رغم أنها اجتمعت فيهم في البعض منهم الكثير من عناصر القوة والاقتدار لوضع مراسم، لوضع معالم مدرسة أصولية يفترض أن تكون أحدثت البدل، لكنها لم تحدث البدل. من تلامذته السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه صاحب العروة، الكتاب العظيم المزاوج بين المفهومية والمصداقية، نزول إلى مستوى المكلف في حالة بعيدة عن التكلف، السيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله تعالى، من تلامذته المحدث النوري صاحب المستدرك على الوسائل للحر العاملي، رجل في منتهى التقوى والورع والإيمان والصدق، زاهد كبير. اليوم البعض يضع الكثير من علامات الاستفهام على نتاج هذا الرجل بناء على مبانية لم يبني عليها بنيانه، وهنا الطامة الكبرى عندما يحاول الباحث أو المتابع أو أن يعالج أمرا، يعالج ذلك الأمر بناء على مرتكزه، وينأى كثيرا عن مرتكزات ذلك الإنسان الذي أسس بناءه بناء على المباني والعناصر المعينة التي اختارها وخلص إلى النتيجة من خلالها. ثم الفقيه الهمداني الشيخ محمد رضا، هؤلاء كلهم ثمرت جهود هذا السيد المجدد، حتى لا يفهم البعض أن هؤلاء الفقهاء ليس لهم إلا هذه الفتوى، لا، ليعلم ليعلم من يتطاول ويسيء إلى مقام المرجعيات أن المرجعيات عندما تتحرك لا من خلال فراغ، وإنما من خلال قاعدة صلبة أسسوا لها لعقود طويلة اختزلوا فيها نتاج القرون، مع أنهم يضعون أنفسهم أولا وأخيرا مع الله سبحانه، تجارتهم مع الله لا مع الناس. الشيخ محمد رضا الهمداني، الشيخ رضا الهمداني رحمة الله تعالى عليه، رجل فقيه، رجل متقدم في فقاهته، ومع شديد الأسف إلى الآن هذا الرجل العظيم مهضوم في أوساط الحوزات العلمية، رغم أنه خلف كتاب مصباح الفقيه وهو كتاب مهم جدا، مهم سهل ممتنع، يتعذر على الكثير من الفقهاء أن يصوغوا الفتوى كما يصوغها هذا الرجل العظيم. السيد الفشاركي وأيضا المرزا النائني رحمة الله تعالى عليه. إذن السيد المجدد رحمة الله تعالى عليه أعطى فتوى في قضية التنباك، مسألة تحريم التنباك والتتن في الدولة الإيرانية وقتئذ. الملاحظ أن هذه الفتوى تصب لصالح من؟ الفتوى ضد الإنجليز، يلازمها أن تكون في صالح الدولة العثمانية وقتئذ، الدولة العثمانية بالأخرى السنية حنفية. فما يجي واحد يقول والله فتوى طائفية، لفتوى فتوى تحمل معنى المسؤولية أمام الله. غيرت مسار، أحدثت تبدل عجيب غريب. الفتوى الثانية، طبعا هو فتوى موجودة يعني مكتوبة في الكتب والمجلات، نص الفتوى يقول اليوم استعمال التنباكو والتتن بأي نحو يعتبر محاربة للإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. انزين، هذا بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني المشروطة، في دولة إيران سلطة ملكية، أما بروح القرون الأولى، أنا أكثر مرة قلت أولا كاتبين إحنا الوقفية، لا الأطفال دون 7 سنوات ولا الجوالات تصير في الجامعة، ثاني الكل يقرأ يعني شايف مكتوب برا طفل 7 سنوات خلص ب7 سنوات ما يدخل الجامعة، فاللي عنده طفل يريحنا يريح نفسه، ما تسيطر عليه طفل، هو الرجال ما يسيطر على نفسه صار اليوم. احنا عندنا 3 أشياء غير متناسبة مع الجامع وراها مسؤولية شرعية لأنها تتنافى مع الوقف، مخالفة شرعية. جلب الطفل إلى المسجد مخالفة شرعية عندنا، استخدام الجوال داخل الجامع مخالفة شرعية، الدخول إلى الجامع بلباس غير متناسب مخالفة شرعية. واحد يقول والله أنا بريح نفسي، خلي يريح مع الله شغلة يعني، بس هي حرام، احنا أصحاب وقف واحنا محددين دائرة الوقف، فاللي عنده طفل يريح روحه ويحتك من المسؤولية الشرعية، واللي عنده جوال يسكته، واللي عنده المشروطة. قلت في إيران، إيران حكامها مستبدون، خذها من الفهلويين للقجاريين للمادري شنهو حتى الصفوية، صفحات كثيرة مورقة بالدم. حصل حراك، الدولة تحكم بالقانون أو باللا قانون. المرجعية الدينية في النجف، تدخلت المرجعية في النجف. هذه المرة الشيخ الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه على رأس الهرم بتلك العظمة التي شرحنا أبعادها وفصولها. هذه المسألة أحدثت في الصف الواحد انشقاقات، لكن اجتمعوا على طرف المشروطة وعلى طرف المستبدة. مشروطة يعني قانون، يعني الدولة أو الحكومة تحكم بقانون وتسير من خلال مجلس. مستبدة لا، الشاه هو الذي يأمر وهو الذي ينهى. انزين، تحركت قامات كبيرة على رأسها الأخوند رحمة الله تعالى عليه. الأخوند طبعا تم التخلص منه عندما أراد الدخول لإيران وقيادة المسيرة من خلال السم، وصل إلى كرند قريب كرمنشاه باختران اليوم، ودس له السم وقتل رحمة الله تعالى. كانت مؤامرة كبيرة طبعا من الإنجليز مع أعوان لهم كانوا في داخل الله. فتواها طبعا هذا الرجل عظيم كما قلت لكم في علمه في أدبه في وعيه وحسه السياسي. هذه الثورة لم يكن منفردا بها، إنما هو القامة المتقدمة، كان إلى جانبه الشيخ عبد الله المازندراني رحمة الله تعالى عليه، قمة في التقى والورع والعفة. إذا دفع له الحق الشرعي في مسجده الذي يصلي فيه لا يخرج منه، أي من المسجد، بشيء من ذلك الحق الشرعي، حتى لو تطلب منه الأمر البقاء لليوم الآخر في مكانه. هذا كان الشيخ الجليل، وكان أيضا حركيا. المرزا النائني رحمة الله تعالى عليه، أستاذ المرجع الأعلى في وقت السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم ألف كتابا، ولكن لاحظوا عندما يكون العمل مقابل بعدل في الاتجاه المعاكس، أجبر هذا الرجل العظيم على سحب ذلك المؤلف من السوق. شكوا من إرهاب فكري، مصادرة للحقوق والآراء. دفع في الكتاب الواحد 400 ليرة ذهب حتى لا يبقى لهذا الكتاب عين ولا أثر. انزين، كذلك المرزا الخليلي رحمة الله تعالى عليه، والأخوان بطبيعة الحال. ثم جاءت فتوى ثورة العشرين. إذا نقرأ الأسماء التي تصدرت المشهد في ثورة العشرين ضد الإنجليز وحادثة الشعيبة وفيها قتل من قتل من المؤمنين والأعلام، أيضا نجد الأمر يعيد ويفرض نفسه من جديد، وقوف لصالح الدولة العثمانية السنية لأنها تعني الإسلام في قبالة الدولة المستعمرة المستبدة بريطانيا العظمى. دماء علماء أريقت من أجل العرش العثماني لأنه يحكي لون، شوف الشعور والإحساس بالمسؤولية عند علمائنا، خوفهم، الخوف الجامح على دماء المسلمين من أي مذهب كانوا. ويأتي المتسلق من هنا وهناك ليقول ما يقول. أركان هذه الدولة العظمى من الأعلام السيد سعيد محمد سعيد الحبوبي رضوان الله تعالى عليه. ومع شديد الأسف قبل يومين أنا كنت أصفح في أحد اليوتيوبات لشخص يدعي العلم والمعرفة، وربما يكون له حظ أو نصيب من العلم والمعرفة، والله قال كلاما على سيد سعيد الحبوبي قائد ثورة العشرين. صوروا هذا الرجل العظيم بكلام لا يقوله المخالف على من يخالف، ويدعي أنه من أهل العلم ومن خريج الحوزات العلمية، يقول أصلا هذا الرجل لا يعرف إلا كؤوس الخمر، يقول فتشوا إن وجدتم له بيتا من الشعر في محمد، ومصيبة كارثة عندما يصبح الإنسان مغرور، صار عنده كم مصطلح حفظهم كالببغاء، كالببغاء عينا حط لك ببغاء في البيت وجرب حط معها مسجل عطها بحث خارج حق يوم واحد يوم ثاني تقرأ لك من الأول للآخر. شيء يجرح القلب أن تسمع من الغير عليك كلام شيء سهل، لكن منك وفيك على علم على طود على ركن. لو لم يكن من حسنات هذا السيد الجليل إلا السيد محسن الحكيم لكفى، لو لم يكن إلا الملاحم التي سطرها في الشعيبة وقبل الشعيبة لكفى. مشكلة. إلى جانبه السيد عبد الكريم الشيخ عبد الكريم الجزائري رحمة الله تعالى على هذا الرجل المحارب في داخل النجف، كان محاربا لا لشيء إلا لأنه يتخذ موقفا سياسيا ورؤية واضحة فقط. كالفقير 20 سنة، يقول أحدهم 20 سنة لما شاف التشيع للشيخ عبد الكريم بعد وفاته، يقول 20 سنة أجتاز عليه جالسا عند باب داره ألعنه تقربا إلى الله. شفتون شلون؟ يجيني واحد يقول لي والله المشاكل اليوم من ذاك اليوم. أنصاف حلول اليوم مو مقبولة، لا بد من قيادة بالمطلق. الشيخ جواد الجواهري رحمة الله تعالى عليه فتواهم وجوب الجهاد ضد الإنجليز لصالح الدولة العثمانية، صريح العبارة أصلا، فتوى صريحة جدا. هذا السيد الحبوبي طبعا شاعر جميل وأديب متقدم وفقيه متفلق، مو فقيه يستجدي الفتوى. طبعا درس على يديه أعلام كثر، منهم الميرزا حسين طلي الهمداني رحمة الله عليه، صاحب مدرسة السعر والسلوك العظيم، الشيخ محمد حسين الكاظمي صاحب التقديرات العظمى في علم الأصول، الشيخ محمد طه نجف ركن من الأركان، قوة عجيبة غريبة، الأخند الفراساني كان بين السيد محمد سعيد رحمة الله تعالى عليه والسيد جمال الدين الأفغاني علاقة، تزاوج أفكار. الرجل تقدم هنا، ذلك تقدم في ذلك الموقع. من أقرب تلامذة هذا الرجل العظيم الإمام الحكيم قدس سره، صاحب المستمسك، مستمسك العروة الوثقى. مستمسك العروة الوثقى أصلا لا فقاهة من دونه. مدرسة السيد الخوئي في الفقه عامودها الفقري هذا الكتاب، ما زاد عليه لا يعدو إبداء نظر، فقيه قبالة رأي، أما روح المدرسة حكيمية. هذا الإمام الحكيم قدس سره صاحب بيت الشهادة، قرابة 60 بين حفيد وبن عم وبن خال من هذا البيت الطيب المبارك، كان إلى جانب سيد سعيد الحكيم في حربه ضد الإنجليز لصالح الدولة العثمانية السنية. طبعا احنا من نقول سني شيعي، انا واحد أموج التقسيم، لكن ده واقع، ما فينا نتفلت ونقول لا والله هذا واكو شيعة واكو سنة، والكل أخوة يربطهم الدين الواحد، كعبة الواحدة، القرآن الواحد، والنبي الواحد محمد. السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أيضا له فتوى مشهورة وكثرت ضربة المد الشيوعي في النخاع، شاكو إذا الله لا يبني مؤمن بنخاع مسرطن. السيد الحكيم رضوان الله، الإمام الحكيم رضوان الله تعالى عليه، رمى الشيوعية في نخاعها بسرطان لم تتخلص منه، وإلا لأصبح الوطن العربي في معظمه شيوعيا بفريقه. لا تقول لي والله شيعة دخلوا في الشيوعية، سنة دخلوا في الشيوعية، عن وعي وعن غباء. السيد الحكيم وضع سدا منيعا أمام هؤلاء. السيد الحكيم قدس سره
وجد أن جريمة ارتكبت ضد المؤمنين تحالف فيها الشيوعيون عليهم ما يستحقون والحزب الكردستاني الكردي، هذا الحزب الديمقراطي الكردستاني أتباع ملا مصطفى البرزاني والد برزاني الموجود اليوم. في ذلك الزمن قبل 4-5 عقود ارتكبوا جريمة بالتآلف فيما بينهما، هؤلاء لمصلحة أدلجة وهؤلاء لمصلحة على الأرض. المرجعية في لاحظوا الذين قتلوا من السنة والقتل من السنة، ليش أقول لكم قاسم مشترك على الوحدة والمحبة والإلفة، ما يجمعنا الكثير وما نختلف عليه أقل من القليل. سيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى عليه بكلمة موجزة قصيرة هد عرشهم وشتت شملهم وقضى على حسهم الشيوعي، الشيوعية كفر وإلحاد. السلام عليكم. السلام، ماكو شيء زايد ترى، حكي ماكو حكي زايد، هم ندن الكلمات، الشيوعية كفر وإلحاد. عودوا إلى مصنعهم الروسي ذاك اليوم تحت سوفيتي وزمن برجنيف اللي قبله، فرجعوا يجرون أذيال الخيبة. السيد الحكيم من تلاميذ الأخوان رضوان الله تعالى عليه، من تلاميذ اليزدي تقدم الكلام عنه، من تلاميذ شيخ الشريعة الأصفهاني، من تلاميذ السيد أبو تراب الخنساري رحمة الله تعالى، ومن تلاميذ السيد سعيد الحبوبي الذي نبت فيه روح الجهاد والوحدة. لا تغفلون عن عبارات قلت، نقاط التقاء بين السيد سعيد سيد مصطفى جمال الدين. مصطفى جمال الدين رمز من الوحدة، حتى تصور البعض فيه أنه سني، حال أن الرجل لم يكن سنيا ولكنه تبنى القضية على صعيد الإسلام لا على صعيد الفئوية. أصلا الإنسان إذا كبر تكبر معه المسؤولية، يكون همه أكبر. إنزين، هذا الرجل العظيم له تلامذة الحكيم، منهم السيد المرجع حفظه الله تعالى من تلاميذه، وأستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى، والسيد الصدر الأول محمد باقر رحمة الله عليه الإمام الشهيد، والسيد يوسف الحكيم الذي يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه في حقه، يقول رؤيته تذكر الإنسان بالله تعالى، شكو من قامت تقور عيمان. جاءت المرجعية على طبق ولم يقترب منها. أيضا من تلامذته المرجع السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه، وهو من عمالقة فكر ووعي وانفتاح ورموز وحدة. ثم السيد الإمام قدس سره الشريف، هذا القلع الحصين الذي يتألم بعض أتباع المذهب من ذكر اسمه مع شديد الأسى، أراؤه الفقهية تغيب، أراؤه الوصولية تغيب في أروقة الحوزات العلم. ليش؟ هذا السيد له عدة فتاوى، مو فتوى واحدة، لكن من أشهر الفتاوى التي طار بها العالم، قام بها العالم ولم يقعد، فتوى إهدار دم سليمان رشدي عندما تجاوز الحد في قراءته أو في استعراضه لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا، شهر بأم المؤمنين عائشة أشد التشهير ولم تواجه فتوى من الطرف الآخر بإهدار دمه، والإمام رضوان الله تعالى عليه يفتي بإهدار دمه حفظا ومحافظة على مقام قدسية مقام النبوة في أهل بيته. تعال انت شوف، انت اللي تحكي على أم المؤمنين، تتهم انت اللي تحكي على أم المؤمنين. والله واحد يقول يا سيدنا ما تكتب بعد تقول ما نحكي، هذا فلان يحكي في الإذاعة وفلان يحكي في الإذاعة، من قالك أن هؤلاء من صفوفنا ومن جماعتنا؟
الذي يدعي أنه يسير على خط أهل البيت وأنه موالي لأهل البيت يطبق أحكامهم، أين التقية قبروها؟ سماحة السيد جعفر بن المرجع السيد الشيرازي كلمة قالها في التقية أقيمت الدنيا عليه ولم تقعد، بس قال لهم كلمة لا إفراط ولا تفريط. قالوا بعد هذه ردة، هذه ما أدري شنو. سبحان الله، السيد الإمام قدس سره له أساتذة عظام على رأسهم الشيخ عبد الكريم الحائي رحمة الله تعالى عليه وكثير المقام حتى لا يطول عليكم، أيضا تخرج على يديه أقطاب أركان من هؤلاء السيد أسد الله مدني رحمة الله تعالى عليه. لو استعرضتم في أرجوزة حول السيد وهم أعلام بين مراجع وبين قادة وبين وعاظ من الدرجة الأولى وأصحاب تأليف من العيار الثقيل، ومنهم آية الله الشيخ المنتظري رحمة الله تعالى عليه والسيد المرجع حفظه الله تعالى والسيد القائد حفظه الله تعالى والشهيد المطهري رضوان الله تعالى، والقائمة طويلة لو أردت أن أستعرض أحتاج لما يدن العصر حتى نصلي العصر مع أذان العصر. انزل هذا الرجل العظيم بفتوى وموقف قال أنا والشاه لا نجتمع فوق أرض واحدة اسمها إيران. صدق 15 سنة وإذا يجر أذيال الخيبة يموت خارج الحدود. السيد الإمام رحمة الله عليه يغني له المشرق والمغرب وكل مستضعف على وجه الأرض. وأما صاحب الفتوى الكبرى هذه الأيام حامي الشريعة المرجع الأعلى قدوة العلماء السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى قبس من ذلك النور الأبهج في الزمن أو في أيام المولد الأسعد للخلف الباقي هو هذا السيد. السيد شعور بالمسؤولية على أن الإسلام في خطر، لا كما يتوهم البعض أن الطائفة في خطر، لا أبدا. ليطمئن الكثير الكثير ومن لم يطمئن فليطمئن. لم يمر على الطائفة فصل ذهبي بامتياز كهذا الفصل، ولم يكونوا في يوم من الأيام من القوة والاقتدار كما هم عليه اليوم أبدا. خوف على الإسلام، لأن هؤلاء الجرذيون الداعشيون لا يعرفون إنسانا ناهيك عن دين. قبور لأولياء صالحين من علماء السنة ينوب على 300 قبر هدموها، وهذا لا مو شيعة. ليش هدموها؟ ليش هدموها؟ كنائس، مسائل الذمة، حرق، هدم، قتل، نساء تكتف وتعصب عيونهن. قاعد يصير؟ أعطى الفتوى، أعطى الفتوى، لكن نقول لمن حاول أن يقلل من مقام المرجعية، المرجعية سوف تبقى الحصن الحصين للإسلام قاطبة وللإنسان المستضعف على وجه الأرض حتى لو لم يكن مسلما، لأن الفتوى تصون دماء المسلمين وغير المسلمين، هذا روح الفتوى. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دينه، حرم دمه وعرضه
وماله
أصلا يصل الشغلة ما تحتاج فتوى. معتدي يأتيك إلى داخل دارك وانت شوف الأرجحة، يوم ما تعرف، يوم جهاد، يوم ثورة، يوم ما أدري شنو، تخبط في القرار عجيب غريب عند أصحاب فتاوى السوء. الإمام السيد السيستاني حفظه الله تعالى أساتذته أقطاب فكر، علم، جهاد، رغبة جادة في الوحدة والاتحاد بين المسلمين أينما كانوا. السيد البرجوردي رحمة الله عليه صاحب أول مؤسسة تقريبية بين المسلمين، يشهد بذلك علماء الأزهر ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي تعتثت عن وصف الدواعش بأنهم أهل إرهاب. الشيخ حسين الحلي رضوان الله تعالى عليه والسيد الإمام قدس سره الشريف، هؤلاء كلهم أئمة الدعوة، الرجل تقلب على أيديهم. نحن نقول عندما يحاول أن يناور الشيعي على دم السني فليس بمسلم، وعندما يناور السني على دم الشيعي هو أيضا ليس بمسلم، لأن الإسلام يصون الدماء ولا يعترف بالمذهبية أساسا. إن الدين عند الله الإسلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمار مراجعنا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، أن يدفع السوء عن بلاد المسلمين، أن يدفع السوء عن شرعة سيد المرسلين، أن يجعل هذا البلد وأن يجعل العراق وسوريا وأفغانستان ومواطن التوتر وغير مواطن التوتر في أحسن حال. وإلا هؤلاء لو اندفعوا لترحمت الأمة على التتر في وقتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد، أن يحفظ الإسلام والمسلمين، أن يرفع رايتهم، أن يدفع العدو عنهم تحت أي عنوان تسمى وبأي كيفية تحرك، لحفظ الإسلام والمسلمين، دفع البلاء عن بلاد الإسلام والمسلمين، لاستشراف شهر كريم أن يكون كريم بالفعل علينا ولأرواح من مضى ولشفاء من جرح في أي مكان بطبيعة الحال، لا على التخصيص، ولحفظ المؤمنين أين أيضا أينما كانوا، وللتعجيل بفرج الباقي من آل محمد. الفاتحة مع الصلوات.